بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الوضوء من اللبن. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال: إن له دسما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث رواه الشيخان الترمذي والنسائي، وفيه دليل على استحباب المضمضة من شرب اللبن. بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة وقال: إن له دسما. يستحب للمسلم إذا شرب لبنا أن يتمضمض إذا أراد أن يصلي حتى يزول الدسم ويزول البقايا التي في الفم.
باب الرخصة في ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن ثوبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. قال زيد: دلني شعبة على هذا الشيء،
يعني أنه ثقة. شعبة دله عليه لأنه ثقة عنده، وهذا فيه دل على أنه لا بأس ترك الموضوع نشرب اللبن، وأنه ليس بأمر الحث ولا بواجب، وإنما هو مستحب. فإن تبضأ حسن، وإن ترك فلا حرج، وليس هناك نص كما زعمه بعضهم، ليس هناك نص وأن أحدهم نصف للآخر، بل هذا بل فعله عليه الصلاة يحمل على الاستحباب، وتركه يحمل على الجواز أحيانا. نعم، هذا يكون باب الاستحباب، إن أحب أن يتبضأ فهذا أفضل، وإن ترك فلا حرج. نعم.
الله عليك. باب الوضوء من الدم. حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها.
وهذا الحديث بالرواية صدق من يسار عقيل بن جابر، عقيل بن جابر مسور مجهول، ولم يروي عنه إلا صدق من يسار، وهم رواية محمد بن إسحاق صحه رواه محمد بن إسحاق المغازي، رواه أيضا أحمد الدارقطني وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وليس في هذا الحديث دل على الوضوء من الدم على فرض صحته، وإنما فيه الاستمرار في الصلاة، وليس إذا صر دماء فإنه يستمر في صلاته، فكون حكم مستحارة في ما يجري معه، لأنه لو قطع الصلاة لا يفيد، فالدماء مستمرة كما أن الإنسان إذا كان به جرح سيالة يستمر في صلاته، وكذا به سلس البول. ولأن الاستمرار في الصلاة غير ابتداءها. فالاستمرار في الصلاة يستمر الإنسان في صلاته إذا أصابه الدماء، أما في ابتداء الصلاة فإنه إذا أصابه الدماء قبل أن تبدأ الصلاة فإنه يعالج هذه الدماء حتى ينقطع الدم وحتى يلقى الدم. وفرق بين ابتداء الصلاة والاستمرار فيها. ولهذا استمر عمر رضي الله عنه لما طعن وجرحه يتعب دما استمر في صلاته، وإن كان قد أناب عبد الرحمن بن عوف ثم بهم الصلاة ظاهر أنه استمر في صلاته. ولأن أيضا الجراحات التي تصيب الغزاة والمجاهدين في الأسفار وفي الغزوات معفو عنها من أجل المشقة، وقد لا يتمكن من غسلها فمعفو عنها لدفع الحرج. وليس هناك دليل واضح على نجاسة الدم، لكن جاء في قصة المستحاضة أن أمرها قال أغسلها في الدماء أتوضأ وأصلي، وخصه بعضهم بالدم الخارج من الفرج. ولكن في كون الوضوء من الدم ليس هناك دليل واضح على وجوب الوضوء من الدم. أما مسألة الدماء هل هو نجس أو لا، هل الدم نجس أو ليس بنجس، فالدم المسفوح نجس يخرج من الذبيحة أو دم مسفوحا، وكذلك دم يخرج من الفرج دم مستحاضة. فقال الأول الإجماع على نجس الدم، لكن في خروج الدم هل هو من النواقض نواقض الوضوء؟ بعض العلماء يرى أن خروج الشيء الفاحش من نجس يعتبر من النواقض كالدماء وغيرها. وليس هناك دليل واضح يدل على أنه يجب الوضوء من خروج الدم، لكن لا توضأ فهو مستحب في خروج من خلاف من أوجب، ولا سيما إذا كان الدم كثيرا. وهذا الحديث فيه ليس واضحا فيه ليس فيه دلالة على الوضوء ولا على ترك الدم، لأن هذا الأنصاري استمر في صلاته ما ابتدأها وإنما استمر فيها ولم يبتدئ الصلاة وفيه دم، إنما ابتدأ الصلاة وليس فيه دماء ثم أصل الدماء استمر في صلاته. ولأن ما يصيب الغزاة من الجراحات معفو عنها، وفيه دليل على مشروعية فعل الأسباب، فإن قال من يكلأنا ورسول الله، ومع ذلك هو سيد المتوكلين، ومع ذلك قال من يكلأنا من يحفظ من يحرس، فالتزم المهاجر والأنصار. نعم. نعم أحسن يستحب لها أن يعيد الوضوء خروجا من خلاف من أوجب الوضوء من الخروج من الشيء الفاحش نجس من الجسد. ولهذا ذكر العلماء الحنابلة وغيرهم، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الوضوء خروج فاحش النجس من الجسد. أما خروج من القبل والدبر هذا ما في إشكال في وجوب الوضوء.
باب في الوضوء من النوم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا، وفي رواية حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم،
يعني صلاة العشاء سئل عنها. وهذا رواه الشيخان يقول فقدنا ثم استيقظ، يعني نعس، فقدنا النعاس، يدل على أن النعاس لا ينقض الوضوء، كذلك خفقان الرأس، وإنما الذي ينقضه النوم المستغرق الله الذي يزول معه الإحساس، كما في حديث صفان بن عسال أمرنا ألا ننزع كفارا إذا كنا سهرا ثلاثة أيام، وفي آخر ولكن من غائط وبول ونوم، قول ولكن من غائط وبول ونوم يعني من نوم المستغرق، وهذا هو جمع الحديث. فهذا الحديث فيه أن النوم مراد به النعاس، وحديث صفان مراد به النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس. اشكال الباني على الحديث السابق في تعليق حديث عقيل،
حديث حسن عبد الله قال الابن
حسن،
نعم
حسنها عن محتج بلان صح ابو خزيمة وابن حبان والحاكم، كذلك ايضا خرجه محمد اسحاق في المغازي. نعم
عفو الله،
هذا من ذكره تعليق.
جزء منها في الله ما ذكره كله، جزء من صيغة التمريض في الله ذكره البخاري مرة معنا في ابن خزيمة.
نعم
حدثنا الشاذ بن فياض،
نعم من هو؟ ايه وين؟ اين؟ من الذي ذكر هذا؟ سمعت لابد من ثبوتها.
حدثنا الشاذ بن فياض قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وكان لو تبع هذا يسمى ما له حيلة، ما له حيلة يستطيع يسير ولا يتوقف، ممنوع. نعم
حدثنا الشاذ بن فياض قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون.
نعم، وهذا يبين الحديث السابق المراد حتى فقد لا، يعني المراد خفقان الرأس، خفقان الرأس والنعاس. نعم، وهذا رواه مسلم. فكون الإنسان يخفق رأسه من النعاس وهو يحس ويشعر من الحول ولم يزل الإحساس، فهذا لا يجب على الصحيح. نعم لا النعاس خلاص النعاس. نعم
قال أبو داود وزاد فيه شعبة عن قتادة وقال كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا.
نعم، هذا رواه مسلم ولم يذكر وضوءا، ورواه أيضا الشيخ عن العزيز بن صهيب عن أنس، وفيه أنهم أصحابه ينسون وهم ينتظرون الصلاة ويصلون ولا يتوضؤون، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، دل على أن النعاس لا يجب الوضوء، وإنما يجبه النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس. وفيه جواز مناجاة الواحد إذا كان عنده جماعة، مناجاة التكلم معه سرا، وإنما المنهي أن يتناجى اثنان ومعهم ثالث يتركونه، أو يتناجى ثلاثة ومعهم رابع فقط، أو رابع ومعهم خامس. أما إذا ثلاثة اثنان وهناك اثنان أو ثلاثة وأربعة فلا حرج، إنما المنهي يكون واحد يرتاد اثنان واحد لان هذا يخسره كما جاء في الحديث لا تجد اثنان ومعه ثالث لاجئ ان ذلك يخسره يخزنه ويشق عليه ولأنه قد تصور أنه يتكلمون فيه. أما إذا كان عدد كثير وتناجى ثلاثة فلا حرج. وفيه أنه إذا أقيمت الصلاة وطال الفصل فلا ساعات الإقامة. ولهذا أقيمت الصلاة ونادى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ثم صلى ولم يعد الإقامة. وهذا الرجل قيل إنه رجل له شأن في الإسلام قال بعضهم انه ملك والله أعلم. نعم في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاة هذا الرجل فيه تقديم المهمات والأمور المهمة وأن هذا لا يؤثر ولو كان بعد إقامة الصلاة. نعم.
حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العارية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا.
وهذا أول حديث كان صحيحين الذي كان ينام وينفخ ويصلي ولا يتوضأ لأن نومه عليه السلام لا ينقض الوضوء ولهذا قال عليه السلام إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي فنوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام كان ينفخ فثبت هذا في الصحيحين ينام وينفخ ولا أما قوله سأله وقد نمت فقال إن الوضوء على من كان مضطجعا هذه لفظة منكرة لأن من رواية يزيد أبو خالد الدلالي وأبو خالد الدلالي هذا ضعيف يروي المناكير ولم يسمع وهذه اللفظة غير ثابتة منكرة والمنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو للثقات قوله أن ابن عباس سأله وقال انت ولم توضا فقال ان الوضوء على من كان مضطجعا رواه منكر وليست صحيحه. نعم.
زاد عثمان وهناد فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. قال ابو داود قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر لم يروه الا يزيد ابو خالد الدالاني عن قتاده وروى أوله جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يذكروا شيئا من هذا.
نعم أول صحيح هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وينفخ يصلي ولا توضع هذا صحيح ثابت صحيح. أما هذه الزيادة هي زيادة أبو خالد الدلالي المنكرة أنه عباس سأله وقال صليت وقد نمت ولم توضع قال إنما الوضوء على من كان مضطجعا ليست صحيحة وليست ثابتة بل هي منكرة لأن أبو خالد لأنها يضعف الحديث وخالف الثقات فدل على أن هذه اللفظة ما سمع قتادة من أبي العالية قتادة مدلس. نعم.
وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا
في تدليس قتادة وفي ضعف أبي خالد الدلاني مخالفة الثقات. نعم.
عبد السلام بن حرب طبعا قال له قال ثقة حافظ له مناكير.
نعم هذا مناكير. نعم.
وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا.
نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي.
نعم وهذا ثابت الصحيحين قول عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. نعم.
وقال شعبة
هذا من خصائص النوم لا يقبل أما نحن فنوم لا يقبل. نعم.
وقال شعبة إنما سمع قتادة عن أبي العارية أربعة أحاديث حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه.
يعني وهذا الحديث يسميها فيكون منقطعا قل شعبة إنما روى عن قتادة عن أبي العالية أربعة حديث وهذا الحديث ليس بثابت، إنما الوضوء على من كان مضطجعا فيكون منقطع غير ثابت. قول إنما الوضوء على من كان مضطجعا. إنما سمع إلا ثلاثة، سواء سمع ثلاثة أو أربعة، لكن هذا الحديث ليس بثابت، هذا الحديث ليس بثابت فيكون منقطع، يكون منقطع. نعم.
عفو الله. قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له.
يعني أنه منكر، فذكر أبو داود لما أحمد يسأل عن الحديث فانتهره وقال إنه ليس بشيء هذا الحديث، لا تذكره، ليس بصحيح لأنه ضعيف. نعم.
فقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث.
نعم، ما نعم بهذا الحديث، كان الزيادة مرض الزيادة، الوضوء على من كان مضطجعا يدخل على شيوخ قتادة. إيش مالي إيش؟ قال مالي يزيد.
فقال عفوان، فقال: مالي يزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث.
يعني على شيوخ، فدل على أن هذه اللفظة منكرة لا يعول عليها. أخذ بعضهم بهذا وقال إن الوضوء لا يجب أن كان مضطجعا، والنوم في خلاف طويل قليل في ما يقرب من 8 مذاهب و9 مذاهب. بعضهم قال إن الوضوء مطلقا لا ينقض، وبعضهم قال ينقض مطلقا حتى النعاس، بعضهم قال لا ينقض الوضوء إلا إذا كان راكعا أو ساجدا، بعضهم يقول إذا كان مضطجعا، بعضهم يقول إذا كان في حالة من حالات الصلاة لا ينقض الوضوء. والصواب أن النوم المستغرق الذي يزول معه الإنسان هو الذي ينقض الوضوء، أما النعاس وخفقان الرأس هذا لا يؤثر، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم، كما في حديث الصفار بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم، فأثبت أن النوم ينقض الوضوء. والأحاديث الصحيحين وفي غيرها أن الصحابة كانوا يدعسون وتخفق رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة ولا يتوضؤون، فدل على أنه يجمع بين الحديث بهذا، وأن النعاس وخفقان الرأس لا ينقض الوضوء، أما النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس فإنه ينقض الوضوء، وكذلك أن النوم إذا كان فيه رؤيا هذا مستغرق. نعم.
حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين قالوا حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ.
وهذا رواه ابن ماجه. والسه الدبر، اسم أسوء الدبر، والوكاء هو الرباط، يعني معنى أن العينان رباط للحدث، رباط للدبر، والمعنى إذا كان الثوب مستيقظ فإنه يعلم بخروج الحدث ويمنع نفسه، أما إذا نام فإنه يخرج الحدث وهو لا يشعر. والحديث فيه بقية بن وليد وكثير التدريس، وفيه الوضيد بن عطاء تكلموا فيه، وقد وثق أحمد بن معين وضعفه بعضهم إشكال على الحديث.
نقلت كلام ابن حجر رحمه الله في التلخيص.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تلخيص الحديث: وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي هذا، وأخرج فلانت بن ماجه والبيهقي من طريق بقية به وأحمد والدارقطني. قال فلانت: وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي هذا. ثم تكلم فلانت قال: وهما، يقصد فلانت من ذكر عبد الرحمن بن عاج الصحابة، قال: ووهم من ذكر الصحابة. وقال أبو زرعة: لم يسمع من علي. قال ابن حجر رفع الله قدرك: وفي هذا النفي نظر، لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري.
لم يسمع من؟
قال أبو زرعة: لم يسمع، يقصد عبد الرحمن بن عائد، قال: لم يسمع من علي. قال ابن حجر الترخيص: وفي هذا النفي نظر، لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري.
ما في عند هذا الحديث فيه عائد هنا؟
نعم، أفلان عن عبد الرحمن بن عائد عن علي بن أبي طالب.
شغل
قال أبو زرعة أفلان: لم يسمع عبد الرحمن بن عائد من علي. فقال ابن حجر أفلان: وفي هذا النفي نظر،
لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري.
كانت تكون علة أخرى، لكن والعلة الوضين وبقية في التدريس، لكن كثير التدريس والإلسان هي العلة يعني تقريبا. أما الوضين وثقها أحمد بن معين ومنهم من ضعفه، والمعنى صحيح، معنى صحيح العين وكاء السهل، ودعنا أن الإنسان إذا كان مستيقظ فإنه يعلم بخروج الحدث ويمنع نفسه بخروج الحدث، أما إذا نام فإنه يخرج الحدث هو الأشهر، هذا معنى صحيح. إذا نامت العينان وكان مستغرق هذا ناقض الوضوء. نعم.
باب في الرجل يطأ الأذى برجله. حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. ابن ماجه عفوانك البيهقي وابن خزيمة وقال هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش من شقيق، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي أفلان.
إيش ما هذا
تقريبا ابن ماجه والبيهقي وابن خزيمة وقال هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش من شقيق والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
خزيمة يقول له علة.
نعم لم يسمعه الأعمش.
الأعمش مدلس لكن تدلس قريب يعتبر هذا تكون علة. والألباني إشكال عليه
قال حديث صحيح عبد الله عنه، لكن أبو داود يذكر الآن اختلاف هل هو هل بصيغة التحديث أو بصيغة العناء.
إشكال
أبو داود عبد الله عنه. قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال قال عبد الله، وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال عبد الله.
قال أبو داود
قال أبو داود عبد الله عنه قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال عبد الله، وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال عبد الله عبد الله.
هذا اختلاف، وإذا ثبت أن الأعمش لم يسمع صارت علة، ولكن وضع الأذى بالرجل هذا فيه تفصيل، إن وطئ نجاسة الرطبة فلا بد من غسل الجسم، أما إذا وطئ نجاسة يابسة فلا يضره ولا يجب الوضوء، وإنما إذا وطئ نجاسة الرطبة يغسل الجسم. وما قول لنا كف شعرا ولا ثوبا هذا ثابت في صحيح مسلم، يعني أن المسلم لا يكف الشعر ولا الثوب، بل إذا سجد يسجد على شعره وثوبه لا يكف. في حديث صحيح مسلم أمرت أن أقرأ القرآن، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا ساجدا وألا كف شعرا ولا ثوبا، وهو مسلم في صحيحه. أما وضع الأذى في الرجل هذا فيه تفصيل، إن كانت النجاسة يابسة فلا يضر، وإن كان رطب فإنه يغسل الرجل ولا يتوضأ، وإذا مشى في الأرض فغسل فيها الطهارة، إلا إذا علم أنها نجسة فإنه يغسل رجله. كان الصحابة وما زال الصحابة وغيرهم يخوضون في المياه في الشوارع بأرجلهم ولا يغسلونها، لأن الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة، إلا إذا علم أنها نجاسة فإنه يغسل رجل ولا يعاد الوضوء. أعد مثل الحديث
المتن عبد الله. قال عبد الله رضي الله عنه كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا.
نعم الموطئ لا يتوضأ ما في إشكال، وإنما توصل الرجل إذا كانت الأذى يا نجاسة رطبة، وإن كانت يابسة فلا يضر. نعم.
عفوا الله عنك في ترجمة أبي معاوية قال هو محمد بن خازم، هذا ذكره الحافظ عفوا في التقريب، قال هو محمد بن خازم ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش.
ترجمة من؟
أبو معاوية.
نعم.
قال عفوا الله عنك هو محمد بن خازم ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش. وقد يهم في حديث غيره.
وقد يهم.
في حديث غيرها أما في الأعمش قال هو أوثق الناس فيه أحفظ الناس في حديثه.
معاوية الأعمش يعني هذا يعني رد لكلام ابن خزيمة لأنهما في الأحمد. نعم على كل حال المعنى صحيح، عدم الوضوء من رفع الأذى ما لا يجب الوضوء. نعم
صلى الله
لأنه ليس من ناقض من رفع الوضوء. نعم
وضع الشمال والخلف هو البشت يكون من الكف وضع الشمال خلف الجسد الصلاة وضع الشمال بالخلف أو البشت يعني حال الركوع السجود يكون هذا من الكف
الكف يعني يكفها كذا فيها هذا أو أن تشمر مثلا ذراع كذا ذراعك لا يكفها يسجد بثيابه يسجد بثيابه وشعره ولا يكف الشعر لكن الشعر مثلا يسترسل يكفه ويجمعه ولهذا جاء في بعض الصحابة لما رأى رجل معقوص الشعر حله معقوص الشعر ويجمعه كذا إذا كان صاحب شعر يسجد بشعره ثيابه. نعم
لعله في منعنا عن التثريب.
نعم يعني نزول على الصفحة يعني يسجد شعره وثوبه يسجد على الأرض إذا عقل شعره معناه منعه ما أصاب الأرض. نعم
الله في حالة الرفوع المشلح يكفه ويتركه يسجد الأرض
يتركه إلا إذا كان ينتشر إذا كان ينتشر بأذي من حوله فلا بأس. نعم
السجود
باب في من يحدث في الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة.
نعم هذا الحديث فيه فيها أن خروج الريح يبطل الصلاة إذا خرج منه ريح في الصلاة تبطل الصلاة ويبطل الوضوء وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة. إذا فسى أحدكم في الصلاة فليخرج وليتوضأ وليعد الصلاة. قال صحه أحمد الترمذي
والنسائي
نعم وشغال التخريج عندك
تخريجه فلان الترمذي والنسائي والدارمي وابن حبان من طريق عاصم أحمد به وقال أبو عيسى حديث علي بن طلق حديث حسن.
نعم
صح قال أحمد شاكر إسناده صحيح رواه الترمذي عبد الله
لا بأس صح وهو صح من حديث عائشة الذي فيه إذا خرج إلى أحدكم مذي أو دم أو قلس فلينصرف وليتوضأ ولبي على صلاته ولا يتكلم. هذا حديث ضعيف أخذ به بعض العلماء كمالك وأبي حنيفة وقالوا إذا خرج من الإنسان الحدث فإنه يخرج ويتوضأ ولا يتكلم ويبني على الصلاة. هذا حديث ضعيف فلا يعارض حديث طلق
علي بن طلق
فإنه حديث صحيح والعمل عليه أنه إذا خرج من الإنسان الحدث فإنه يبطل الوضوء ويبطل الصلاة وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. وهذا الحديث حديث صحيح صحيح الترمذي وأحمد وغيره والعمدة عليه ولا يعارض حديث عائشة لأنه حديث ضعيف لا يحتج به. فإذا خرج من الإنسان الحدث بطلت الصلاة وبطل الوضوء. إن كانت في الصلاة بطل الصلاة والوضوء وإن كان خارج الصلاة بطل الوضوء عليه أن يتوضأ من جديد ويعيد الصلاة. ومثل لو كان يطوف بالبيت إذا طاف كان يطوف خارج منه الحدث فإنه يبطل الطواف ويتوضأ ويعيد الطواف من جديد. هذا هو الصواب. نعم
باب في المذي. حدثنا الله عنك في شدة الزحام أثناء الطواف
ولو في شدة الزحام إذا خرج الحدث يبطل. هذا هو الذي قيس فتوى عليه جمهور العلماء والعلماء يرى أن الطواف لا يشترط له الطهارة والله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة والإمام أبي حنيفة وبعضهم قال إنه يجبره بدم الصواب الذي عليه الجمهور أنه يبطل الطواف كالصلاة. نعم
نعم.
إذا خرج إذا كان أحدكم في الصلاة وخرج مذي أو دم أو قلس فلينصرف والنعم وليتوضأ والذي على صلاته فليتوضأ والذي على صلاته وفي ذلك لا يتكلم. نعم إشكال لفظه
الحديث الرحمن قال ويعارضه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصابه قيء أو ضعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
لا يعارضه هذا الحديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب في النبي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزداء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المدي فاغسل ذكرك وتوضأ وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فهذا الباب وهذه الأبواب تأتي كلها معقودة للمذي وحكمه. والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع وقد لا يحس الإنسان بخروجه. هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة وعند اشتداد الشهوة تذكر الجماع وقد لا يحس الإنسان بخروجه. يبتلى به الإنسان فلهذا جاء الشرع تخفيف في الحكم فنجاسته نجاسته مخففة. وهذا الحديث أي علي رضي الله عنه أخرجه النسائي وأخرجه الشيخان من حديث محمد بن علي وابن الحنفية عن أبيه بنحو مختصرة وهو دليل على أن خروج المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير خلافا لمن قال انه يوجب الغسل او قول شاذ. وعلي رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء مدى صيغه مبالغه كثير مدي فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري اذا اصابه تشقق بسبب كثره الاغتسال في الشتاء. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل صائت له عن مسلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. دل هذا على أن المذي إنما يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. وفي دل على أن وجوب غسل الذكر كله من المذي. ولهذا قال فاغسل ذكرك. وهذا هو الصواب خلافا لما تأوله بعضهم من المراد غسل ماء لأن المراد غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر. والصواب أن المراد غسل جميع الذكر بخلاف البول فإنه يغسل رأس الذكر فقط. أما المذي فإنه يغسل الذكر كله وكذا يغسل الأنثيين من المذي وهما الخصيتان كما سيأتي في الأحاديث حديث اغسل ذكرك وأنثيين. وكان الحكمة والله أعلم أن قصد الذكر والأنثيين يقلص الخارج يتقلص بسبب الخارج. وفي الحديث قال فإذا فضخت الماء فاغتسل يعني فضبت بشدة وهو الدفق وهو المذي. فإذا فضبت الماء يعني المني. فإذا فضخت الماء المني يعني إذا فضبته بشدة وهو الدفق تغتسل، دل على أن المني يوجب الغسل، وهو الذي يخرج يفقى بلذة بقوة. أما إذا خرج المني بغير شهوة كما تخرج من البريض فهذا حكم حكم البول. قد يصاب بعض المرضى بخروج المني من غير شهوة، قد يصاب الإنسان بمرض يسمى الإبردة، فإذا أصيب بهذا المرض خرج منه المني من غير شهوة، هذا لا يجب الوصل، وإنما يجب الوصل، إنما الذي يجب الوصل هو الذي يخرج دفقا بلذة بقوة بسبب الشهوة. وكذلك إذا خرج المني في النوم، إذا خرج المني في النوم ولو لم يكن احتلاما فإنه يجب الغسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. هذا الحديث باقي حكمه في خروج المني في النوم، فإذا رأى المني في النوم في ثوبه وفخذيه فإن عليه أن يغتسل ولو لم يكن احتلاما. أما إذا احتلم في الليل ولم يجد بللا في ثوبه فلا يجب الغسل ولو احتلم. العبرة بخروج المني في النوم. أما في اليقظة فإنه يجب الغسل بخروج المني وبالجماع ولو لم يخرج المني كما سيأتي في الحديث. وفي هذا الحديث أن المني هو الذي يجب الغسل، هو الذي يخرج دفقا بلذة الشهوة. ولهذا قال: فإذا فضخت الماء، يعني صببت بشدة وهو خروج المني، فاغتسل. فدل هذا دل الحديث على هذه الأحكام، أن الذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، ودل على أنه يوجب غسل الذكر أيضا وكذا الأنثيين، ودل على أن الخروج المني يفخى بلذة يوجب الغسل. نعم. العلماء يقولون إن خرج وين، وإذا خرج بعد ذلك فلا يغتسل له، وإن خرج بعد ذلك فلا يغتسل له حافلة. لكن ينبغي الإنسان لا يعجل، ينبغي الإنسان لا يعجل ولا يبادر حتى يتأكد من خروج الخارج. وإذا قضى حاجته خرج منه بعد ذلك يكون أولى، كان بعد يقضي حاجته من البول فهذا يكون أولى. فينبغي الإنسان أن يحتاط في مثل هذا. وإن كان الحنابلة والجماعة يرون أنه إذا خرج أو إذا اغتسل وخرج بعد ذلك فلا يغتسل له مرة أخرى. نعم نعم. هذا ثابت في الحديث الأخرى، خروج المني بلذة دفقا يجب الوصل. نعم له شواهد كثيرة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المدي مادى عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد رضي الله عنه: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.
في هذا أن علي أمر المقتاد أن يسأل. في حديث آخر أنه أمر عمار، وفي رواية أخرى أنه سأل بنفسه. وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علي أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقتاد ثم سأل بنفسه. فأمر عمار ثم أمر مقداد ثم سأل بنفسه. استحسن هذا الحافظ بن حجر رحمه الله، قال إنه جمع جيد، إلا أن قوله في بعض الأحيان إنه استحاء من السؤال بنفسه لا يناسب قوله إنه سأل بنفسه، فيحمل على المجاز. يحمل هذا على أنه على أن قوله استحاء أن سأل بنفسه أن المراد الآمر أنه هو الآمر، يعني ولم ومن أمر فكأنما سأل. وهذا الحديث فيه غسل الفرج من المذي كما تقدم ثم الوضوء بلا غسل، وأن الفرج وأن المذي يوجب الغسل ثم الوضوء، ولهذا قال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وهو في الصلاة. والمراد بالنضح هنا الغسل لا الرش، ليس المراد الرش. قال إذا دان من أهله فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ يعني ما يخرج عند السجود شيء، خرج منه المذي يعني ما يخرج عند ما يخرج من الإنسان عند استدلال الشهوة، ماذا عليه؟ هل عليه الوضوء أو عليه الغسل؟ فقال يغسل ينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه، لكن الحديث منقطع من سليمان بن يسار الذي يسمع من المقداد بن الأسود، لكنه شاهد لما قبله تقريب سليمان بن يسار. نعم نعم اختار نعم
قال ابو جرعه ثقه المؤمن صابر عارف، وقال الزوري عن ابن ماهين ثقه، وقال النسائي احد العلم، وقال ابن سعد كان ثقه عالم رفيع الفقيه الكثير الحديث، وقال العدلي مدني تابع ثقه مأمون صابر عارف، وقال ابن حبان شهدت ميمونه ولا اقول ابن عباس، وقد سمع من المسلم
سمع كذا
سمع في حاجه الى كروبه جاز من الزرقاني والسنوسي في التمويل تبعا لابن عبد البر انه منقطع لانه
وقد جاز من
وبه جاز من الزرقاني
نعم
في التمويل
نعم
تبعا لابن عبد البر انه منقطع لانه ولد بعد وفاه المطلاب بسنه.
وهذا نقل الشرع عن الشافعي انه لا قال لا نعلم سمع منه شيئا، احتاج الى
ذكره
خلاص.
الشارع قال وقد رواه بكير بن الاشد عن سليمان بن يسار عن ابن عباس في قصه علي والمقداد موصوله.
نعم روايه اخرى لكن هذه الروايه منقطعه على الخلاصه.
قال
صلى الله عليه وسلم مدني احد السبعه عن زيد بن ثابت وعائشه رضي الله عنه ولاه ميمونه
فاصل عن جماعه.
ما ذكر روايه عن المقدام، كان ظاهر انه لكن الحديث شاهد لما قبله وروي ايضا موصولا كما عن ابن عباس رواه بكر بن الشجع عن سليمان بن يسار عن ابن عباس موصولا من طريق اخرى، وهي موصولا من طريق اخرى ويشهد لما قبله ويدل على ان المذي يوجب غسل الفرج والوضوء فقط دون الغسل. نعم
عفى الله عنك.
نعم نعم النضح المراد به الرش، لكن المراد هنا بالنضح الغسل ليس المراد مجرد الرش. الرش كذا يرش مثل ما ينضح النضح، يعني مثل ما ينضح ماء بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، تكون يعني أخف. أما نجاسة فهي مخففة، نجاسة التي أصيبت كما سيأتي إذا أصاب الثوب يكفيه الرش، لكن في الخروج من الذكر يغسل يغسل ولكن الرش. نعم هذا على هذا القول، لكن غيره نفى هذا تجد خلاصة ذكر أنه ما روى عنه كان أرسل عنه. نعم وعليك الحال ثابت من طريق أخرى ويشهد لها الحديث وشاهد الحديث الذي قبله. نعم
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للمقداد رضي الله عنه وذكر نحو هذا
قال فسأله المقداد رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثيه. قال أبو داود رواه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت للمقداد رضي الله عنه فذكر معناه. قال أبو داود رواه المفضل بن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي رضي الله عنه. ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنثيين.
نعم. هذا الحديث ذكر فيه المؤلف رحمه الله هذه الروايات المعلقة ليبين الاختلاف في رواية القصد الذكر والأنثيين، ولهذا اختلف العلماء في قصد الأنثيين تبعا لثبوت هذه الرواية وعدم ثبوتها، ولكن هذا الحديث الأول هو حديث هشام بن عروة عن عروة فيه أنه أثبت فصل الذكر والأنثيين، يعني والمراد بالأنثيين الخصيتين، فيثابه من رواية عروة بن الزبير عن علي. عروة معاصر لعلي رضي الله عنه، وهو ابن 20 سنة لما ذهب علي إلى الكوفة، وهو إلا نصرف السماع فهو على مذهب الإمام مسلم يكتفي بمعاصرة، فتثبت رواية غسل الأنثيين. وكذلك غسل الأنثيين ثابت برواية أبي عوانة الإسرائيلي في صحيحة من حديث سليمان بن حسان عن ابن حسان عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر هنا في الشرح أن رواية أنه رواه أبو عوانة الإسرائيلي في صحيحة من حديث سليمان بن حسان عن ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، وفيه يقصد ذكره أنثيه وذكره، فتثبت رواية غسل أنثيين، وعليه فيجب غسل الذكر والأنثيين يعني الخصيتين من البذي. وكان الحكم والله أعلم حتى يتقلص الحال، وهذا خاص بالبذي يغسل الذكر والأنثيين، الذكر كامل والأنثيين الخصيتان، أما البول فلا تغسل الأنثيين ولا يغسل الذكر، وإنما يغسل رأس الذكر موضع الخارج فقط. نعم.
تكون الرواية متصلة معنا.
نعم متصلة.
وقول الشارح بلانك زهير عن هشام منقطع
في نظر ظن أن عروة ما سمع
قوله بلانك زهير عن هشام قال بلانك الشارح.
نعم.
أراد المؤلف ذكر أن رواية غسل الأنثيين غير واردة من وجه صحيح، لأن حديث زهير عن هشام بن عروة مرسل.
زهير؟
نعم بلانك.
يعني ما سمع منه. شوف زهير زهير عن هشام، أما عروة نعم بلى ولا عند الدارمي. وكذلك أيضا هنا رواية أبي عوانة الإسرائيلي ثابتة ذكر المقيم رحمه الله صحة من رواية أبي عوانة، ذكر الشارح رواية أبي عوانة عن علي ثابتة، لكن رواية زهير عن هشام إن كانت ثابتة تكون كل من التعليقين وكل من الروايتين تعرض الأخرى، وإن لا تثبت يكون المنقطع يعرض المتصل.
الله. قال أحمد شاكر فلان إسناده صحيح.
حديث.
نعم الله.
نعم.
حدثنا
مسدد. على هذا كان يرى سماع زهير عن هشام.
نعم.
زهير.
زهير بن حرب الحجاج الحرشي تفك المبارتين بعدهما معجمة مولاهم أبو خيثمة النسائي الحافظ الجليل بن عبد الحميد أبو شيخ وفي عيينة وحرش بن عياط وخلق وعند البخاري ومسلم أكثر من 1000 حديث.
ولم يذكر رواية عن هشام يحتاج إلى تأمل. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم
زهير وهشام ولادة هشام ولادته ايش وفاته 46 ولادة أربعة وثلاثين ستة وأربعين يعني بين 12 سنة
وهو ابن
74 نعم
زبير كان ابن 74 ثم عاصم
نعم هو الأقرب نثابة نعم
عفى الله حدثنا موسى
نعم بدل تكلم على نعم
عن عدي بواسطة
المستاذ والله
الكلام
يجب أن يسمع
أن
عدي
بواسطة
المستاذ لأن عدي لم يسمع هذا عدي عروة صعب أنه سمع يعني كان تم ذهب علي الكوفة لكن رواية هشام رواية زهير عن هشام نعم
عفو الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من النبي شدة وكنت أكثر منه الابتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه
ترى أحسن يعني ويصح ترى بمعنى تظن وترى بمعنى تبصر وتشاهد نعم هذا الحديث خرج الترمذي وابن ماجه وفيه أن المدي يجب الوضوء ولهذا قال إنما يجزيك من ذلك الوضوء وأنه لا يجب الغسل وفي أن المذي إذا أصاب الثوب فإنه يكفيه النضح وهو الرش بدون غسل لأن نجاسته مخففة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام وهذا من فضل الله تعالى وإحسان لأن المذي قد يبتلى به الإنسان كثيرا ولا سيما الشاب فالله تعالى خفف جعل جسده مخففة يكفي الرش مثل بول الطعام صب الماء على الصب بخلاف بول الجارية فلا بد من غسل كذا يغسل بالثوب ولهذا قال يكفيك بأن تأخذ كفا من الماء فتنضح بها من ثوب أي ترش نعم حيث ترى أي تبصر وتشهد أو حيث ترى للظمأ أن تظن نعم
الله.
نعم هذا الأول نضح الفرج المراد به الغسل النضح يأتي بمعنى الرش ويأتي بمعنى الغسل النضح بالنسبة للذكر المراد به الغسل والنضح بالنسبة لما أصابه من الثوب المراد به الرش النضح يأتي لهذا ولهذا
عفو الله عنك
نعم هناك لأن جاء الرواية الأخرى فسرت قال اغسل الذكرة الغسل الرش وهنا قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها فرجك قل يكفيك هذا يفيد التخفيف ها لم يكن ليش ولو لم يكن له ما
يشترط كلها نعم حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا
نعم المعلوم معروف أنه نجس مخففة هذا المني المني هو أصل الإنسان طاهر نعم هذا خلاف لمن قال أنه يجب وصل يعني
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية يعني بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم
الحرام بن حكيم حرام في الحاوى الرائمة ملحة في الأنصار حرام. وأما المهاجرون ففيهم حزام بالزاي حرام بن حكيم
تقريبا في الله عنك حزام
ها؟ نعم حرام بالرائد ها وش قال نعم شوف نعم هي الأنصار ليش نعم
ويقال الدمشق هو حرام بن معاوية ووهن من جعله بأثنين واتقوا زكيم العزلي ونقل بعض الحفاظ أثار حقني أنه واتق حرام بن حكيم وضعفه ابن حزم في محلى بغير مستقيم وقال عبد الحق فعقب حديثي لا يصح هذا وقال في موضع آخر حرام ضعيف فإنه تبع ابن حزم وأنكر عليه ذلك ابن فرقان الفارسي وليس كما قالوا ثقة
كما قال العزلي وغيره. لا
كلام في ضبط
كلام خلاص.
حرام
في الحارث أو العزلي بنون الشام. وقال هو حرام المعاوية العلاء بن الحارث عبد
الله بن العلاء بن سبق فاستقاه بحيث. شوف حزام الحكيم الصحابي. حزام أبو عين قال مقبول
ها
حزام بن حكيم قال مقبول
هذا حزام الحكيم
هذا حزام بن حكيم
غير
حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه وعن عطاء بن أبي رباح ويزيد بن
رقيه عن داود عندك شيخ حزام
لا هذا الثاني
شو حزام
هذا حرام بن حكيم عن عم عبد الله الأنصاري هذا في الأنصار حزام في المهاجرين نعم
الله.
عن حرام
الله. عن حرام بن حكيم عن عمي عبد الله
بن حكيم بن حزام بن قويل الأسدي بفتحتين القرشي حجازي مقبول من الثاني
نعم غيرها هذا القرشي حجازي وهذا أنصاري حرام حكيم هذا أنصاري وهذا حجازي نعم
عن حرام
عن عمه وعن عمه عبد الله الأنصاري سلمان خلاص نعم غير الصحابة نعم
عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك المذي وكل فحل يمذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة
نعم هذا حديث أخرجه الترمذي طرفا منه وأخرجه ابن ماجه وهو صريح في والحديث لا بأس بسنده فيه دليل مبين على غسل الذكر مع الأنثيين قال تغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة هو دليل على غسل الذكر مع الأنثيين ودليل على أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل عن الماء بعد يكون بعد الماء يعني المذي يكون مرة بعد أخرى خروج المذي يعني عقب البول متصلا به نعم يمذي مثل مضى يمضي ويمذي من الرباعي أمذى يمذي نعم
الله.
كل فحل يمضي وهذا عام الفحل يمضي من شأنه هذا نعم
حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن حارث عن حرام بن حكيم عن عمه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث
نعم وهذا الحديث فيه دليل على جواز الاستمتاع الرجل من امرأته الحائض بما فوق السرة، نقوله ما لك ما فوق الإزار، والإزارة من السرة إلى الركبة، دل على أنه يستمتع بما فوق السرة، وهذا هو الأفضل، وأن يضع يأمرها أن تضع إزارا إذا أراد أن يستمتع بها، ولكن لا بأس بالاستمتاع بما تحت الإزار أيضا بشرط اجتناب الفرج. ويدل على هذا حديث أنس عند مسلم: اصنع كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع، فدل على أن قوله في هذا الحديث لك ما فوق الإزار محمول على الاستحباب، فالأفضل أن يباشر فيما فوق الإزار، وأن يأمرها تضع إزارا تضعه على من السرة والركبة، هذا هو الأفضل، ولكن لا بأس بالاستمتاع مع بما تحت الإزار مع اجتناب الجماع. حديث أنس عند مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح عن الجماع، وفيدل على مؤاكلة الحائض، في الرد على اليهود الذين لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونها ولا يجمعونها في البيوت يهجرونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال له: ما يريد هذا الرجل من شيء إلا أن يخالفنا. نعم. ولما قال ذلك سأل بعض الصحابة وقال: يا رسول الله أفلا نجامعها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنه غضب عليه سيد بن حضير، ثم بعد ذلك جاءه لبن فسقاهما فعلم أنه لم يغضب عليهما. نعم.
أخ الله أنك وجه الاستشهاد بحديث في باب النبي
هنا كأنه وساق الحديث، كان ما ذكر بقية الحديث، ما ذكر الآن تكلم عليه في البذل ولا تكلم عن مناسبة الحديث، كان يعني يحتمل أن حرام الحكيم يعني روى هذا الحديث وهذا الحديث مقرونا. نعم.
عن حرام الحكيم عن عمي عسلية انشاءت أنه سابق رسول الله في المنزل وعن ما يكون بعد
الناس هذا وعن ما فأنه إيش صار مطولا إيش والحديث أخرجه
قد يتطور عن المحرق من سنة معاوية النصارى عن العلاية الحالف عن حرام الحكيم عن عمي عسلية أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يكون بعد الناس وعن ما يكون بعد
الموت
وعن
صلاة
المسجد
وعن صلاة المسجد وعن ما يكون بعد الموت هو المسجد. كان سر اختصره قال ساق الحديث اختصره يعني وذكر ان رواية يعني ان هذا الحديث ثابت ورواية حرام الحكيم عن عمه ثابتة، فذكر الان ما يتعلق بالاستمتاع من الحائض ولم يذكر حكم الماء من الماء، اختصر اكتفاء بذكر الحديث السابق. نعم.
الله.
لكن حتى في الحديث الذي بعده كذلك ذكر الاستمتاع. كان المؤلف رحمه الله ادخل حديث الاستمتاع فيه. كان يحتمل الله اعلم ان يكون وجه مناسب انه عند الاستمتاع ياخذ المدي، عند الاستمتاع يشتد الشهوة ياخذ المدي. فلهذا ذكر هذه الحديث وهو الاستمتاع، هذا الحديث الذي بعده الاستمتاع، استمتاع الرجل من امرأته، وأن الاستمتاع والمباشرة في الغالب توجب خروج المدي. نعم. ولهذا ذكر ما يسبب خروج المدي وذكر حكمه في الحديث السابق. عندك رايت
حديث معاذ فيه ان تعفف عن ذلك افضل، وصرح المؤلف بعد اراده بثمانه لان ذلك حديث ضعيف.
ايش؟
إيراد حديث المعارف في هذا الباب إلا أن يقال أن حديث عبد الله بن سعد الذي في حكم الذي فيه الأمر بالاستمتاع من الحائط بما فوق الإزار، وحديث معاذ فيه أن التعفف عن ذلك أفضل.
حديث معاذ سيأتي هذا الحديث اللي بعد هذا.
يقول لا مناسبة له بالذات. وقال مولانا محمد يحيى فيما نقل نقل من تقرير شيخ نقل من تقرير شيخ، ولما كان ملاعب جائز بهذا الحديث وهي السبب لخروج المال يحمل بذلك حكم المال.
نعم هذا هو أطلب. نعم يعني ان الملاعبة او الاستمتاع سبب لخروج المال، فذكر يعني حكمها وأن الإنسان له رخصة للاستمتاع ولو كان هذا يسبب المدين، والمدين عرف حكمه أنه يغسل ما أصابه ويغسل الدهر. نعم.
حدثنا هشام بن عبد الملك اليثني قال حدثنا بقية بن وليد عن سعد الأقطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي قال هشام هو ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. قال أبو داود وليس بالقوي،
يعني أنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف كما ضعفه أبو داود رحمه الله، فيه وضعفه من جهات متعددة، ففيه أربع علة. احتاها عن أنس بقية بن وليد هو مدلس، والثاني ضعف سعد الأقطش، والثالث الانقطاع لأن عبد الرحمن بن عاد لم يسمع من معاذ، والرابع أن نكر في المثل منكر شاذ منكر المثل، فإن فيه قول ما فوق التعفف من ذلك أفضل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمتع من فوق الإزار، كان إذا أراد أن يستمتع من أهله أمرها بأن تضع الإزار فيستمتع. فقوله ما فوق والتعفف من ذلك أفضل، كيف يكون التعفف أفضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا منكر في نكارة. نعم. فالحديث ضعيف.
باب في الإكسال.
قال ضعف المؤلف رحمه الله قال ليس بالقول، يعني إنه ضعيف. نعم. نعم ضعيف. نعم.
باب في الإكسال. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود يعني الماء من الماء.
نعم. والإكسال معناه الضعف والكسور، وهو الجامع فلا ينزل، قاله الإكسال رحمك الله. يعني ما حكم الإكسال؟ ما حكم الإكسال إذا جامع ولم ينزل؟ هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل؟ والصواب في هذا أنه يجب الغسل إذا جامع وغيب الحشرة الظرف وجب الغسل ولو لم ينزل. كان في أول الإسلام إذا جامع الإنسان ولم ينزل غسل ذكره وتوضأ وضوءه للصلاة في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك وأوجب الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه الغسل بالجماع. وهذا الحديث فيه مجهول، قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد، هذا مبهم لأنه قد يرضاه هو، لابد من تسميته لأنه قد لا يرضاه غيره، هو يرضيه هو، قد يرضاه هو ولكن قد لا يرضاه غيره لعلة قادحة فيه، قد لا تكون في العلة قادحة ما يرضاه غيره، وإن كان هو لا يعدها علة قادحة هو منقطع، ولكن الحديث له شواهد صحيحين وغيرهما لأن الإنسان إذا جامع ولم ينزل فإنه يجب الوصل هنا قال أن أبي بكر أخبره أن رسول الله إنما جعل ذلك لإشارة إلى عدم الاغتسال من الجماع بغير إنزال. إن عدم ذلك يعني عدم الاغتسال من الجماع بغير إنزال رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ورؤية لقلة الثبات لعدم ثبات الإنسان وضعفه. ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. هذا ثابت, هذا ثابت في الحديث الصحيح وإن كان هذا الحديث في انقطاع. نعم.
الله في كلام ابن أبي حاتم
قال أبو داود يعني الماء من الماء يعني الماء يعني ماء الغسل. الماء الأول ماء الغسل والماء الثاني ماء المني. يعني في أول الإسلام قال إنما الماء من الماء, الماء من الماء, ماء الماء الأول ماء الغسل والماء الثاني ماء المني. يعني لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني. هذا في أول الإسلام ثم نسخ وبقي في حكم وبقي ذلك في النائم. النائم لا يجب عليه الغسل إلا إذا رأى الماء المني. نعم.
ابن حبان على قولها الله حدثني بعض من أرضى قال تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدا رواه عن سهل بن سعد فلم أجد في الدنيا أحدا إلا أبا حازم. فيشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري حدثني من أرضى عن سهل بن سعد هو أبو حازم.
فعلى هذا فصل يكون متصل لكن هو بهذا السند منقطع لكن تشهد له النصوص الأخرى كما سيأتي. نعم. نعم سيأتي في الحديث بعده قليل من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى أنه لا وصل من الإنزال. نعم.
حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حاتم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد.
نعم. هذا فيها أبو حازم ذكر ما فاسق هناك في الحديث السابق أو أبو حازم ليروي عن سهل بن سعد. وهذا الحديث خرج الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده. والذين يفتون جماعة من الصحابة منهم علي وعثمان والزبير وطلحة وأبو أيوب كانوا يفتون بذلك كما أخرجه الشيخان في صحيحهما أن هؤلاء الصحابة كانوا يفتون أن الماء من الماء يعني أنه لا يجب الغسل إلا من خروج المني. فإذا جامع ولم يملي فلا يجب الغسل. هذا كانت رخصة في أول الإسلام رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده. هذا فيه صريح في أنها في أنه منسوخ. هذا الحكم منسوخ وهو أنه لا يجب الغسل إلا من خروج المني ولو جامع. إذا جامع ولم يملي لا يجب الغسل. هذا في أول الإسلام ثم نسخ. وهذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهم. ثم أمر بالاغتسال مجرد العلاج ومس الختان الختان كما في الحديث اللي بعده. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي.
نعم. نعم كما في هذا الحديث. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعابها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل.
نعم. وهذا أخذه الشيخان بدون وألزق الختان بالختان. والمراد شعابها الأربع قيل اليدان والرجلان هذا هو الأقرب وقيل الرجلان والفخذان وقيل الشفران والرجلان وقيل الفخذان والأسكتان. وفي رواية البخاري إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم يجهد وجهدها يعني كناية عن الجماع أي كدها بحركة. وهذا الحديث فيه دليل على أنه يجب الغسل مجرد الجماع ولو لم يجهد. بمجرد العلاج، فإذا عالج أولد الذكر في الفرج ومس الختان الختان، والمراد فإنه يجب غسل. والمراد قوله الذكر الختان بالختان ختان الرجل بختان المرأة، والمراد تلاقي موضع القطع من الذكر مع موضعه من فرج الأنثى، وذلك لا يكون إلا إذا غاب الذكر في الفرج، وليس المراد حقيقة المس، المراد تغيب الحشرة وهي رأس الذكر في الفرج، لا يلاقي الختان ختان إلا إذا غيب حشرة في الفرج، وليس المراد حقيقة المس والإلصاق بغير غيبوبة. قد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يلجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليه، وإنما يجب الغسل بتغيب الحشرة في الفرج أو قدرها إذا كانت مقطوعة، إذا غيب حشرة وهي رأس الذكر في الفرج حينئذ يلتقي الختان بالختان، ما يلتقي لأن الختان المرأة في أعلى الفرج، فإذا غيب الحشرة في الفرج التقى الختان بالختان، وليس المراد مس الختان بالختان. فدل على أن قوله إنما الماء من الماء منسوخ، وبقي الماء من الماء من الاحتلام، فإنه لا يغتسل حتى يخرج منه الماء المني، فإن احتلم ولم يخرج منه شيء فلا غسل، بخلاف المجامع فإنه يغتسل إذا أولج ومس الختان الختان وغيب الحشرة في الأرض. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، وكان أبو سلمة يفعل ذلك.
نعم، هذا الحديث منسوخ في حديث إذا جلس ابن شعبة الأربع ثم جهد فقد جب الغسل صدر في الشيخان، وفي لفظ المسلم وإلا ننزل، بقي هذا في في في, في, في النوم، فلا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء، الماء من الماء بقي، هذا هو الصواب. وقد بقي بعض الصحابة بعض التابعين على الأمر الأول وكأنه لم يبلغهم النص، ولهذا ذكر الشارح الخلاف، قال واعلم أن قليلا من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى أنه لا غسل إلا من الإنزال، هو مذهب داود الظاهر أنه لا يجب الغسل إلا من الإنزال، وهو قول ضعيف مرجوح. والصواب الذي عليه الجماهير أنه يجب الغسل بمجرد اتصال ختانين بعد غيبوبة الحشفة، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه. في أحاديث في الباب كلها تدل على هذا، ذكر الشارح طرفا منها. نعم.
عفو الله. باب في الجنب يعود. حدث
بركة.
عفو الله.
نعم. نعم. وكيف غيب الحشرة؟ إذا قطعت قطعت الحشرة ثم غير مقدارها وجب الغسل. نعم. لا 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 لا، مراد تغيب الفرج الذكر. نعم. المني كما سمعت، المني أصل ولد يأخذ لفقا بلا أجزاء، والمني يأخذ على رأس الذكر ما الذي، والمني طاهر والمني نجس. نعم. نعم. نعم.